Radio da Banga. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجة تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
فإحنا نناشد كل الجهات المعنية بأن يعني يقدم لنا ما أمكن في أقرب وقت ممكن إن شاء الله، ونحن شاكرين.
في النهاية دقونا وقالوا لنا أدونا القروش، قلنا لهم ما عندنا قروش، قالوا لنا أنتوا فلنقات ما نافعين.
لبطنا في خيران وعدز الطماق الأخضر ده، لبطنا فوق جوه هنا.
معلوم إنه البرهان يعني فتح ملف التطبيع مع إسرائيل في 2020.
تلك الحالة من الاضطرابات التي تصاحب النوم، اضطرابات النوم والأحلام المزعجة.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة.
راديو دبنجة. أهلاً ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 10 من شهر 4 سنة 2025، ودي عناوينها. العفو الدولية توثق اغتصاب 36 امرأة وفتاة لا يتجاوز عمرهن 15 عام على أيدي جنود للدعم السريع في 4 ولايات سودانية. مقتل 12 مواطن وإصابة 17 آخرين بسبب قصف مدفع للدعم السريع على مدينة الفاشر. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على واحة العطرون وتهاجم مدينة أم كدادة بولاية شمال دارفور. الأمم المتحدة تعلن عن نزوح نحو 4000 شخص من الفاشر بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية بولاية شمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت الفرقة السادسة مشاه بالفاشر عن مقتل 12 مواطن وإصابة 17 آخرين بإصابات بالغة بسبب القصف الذي قامت به قوات الدعم السريع صباح الأربعاء على أحياء مدينة الفاشر بالمدفعية الثقيلة. وقالت الفرقة في بيان لها أن المصابين جرى نقلهم إلى المراكز الصحية والمستشفيات لتلقي العلاج. وكانت الإدارة العامة لمعسكر أبو شوك للنازحين في الفاشر أعلنت عن مقتل 50 شخص وإصابة 97 آخرين بسبب قصف الدعم السريع على المعسكر خلال شهر. هاجمت قوات الدعم السريع مدينة أم كدادة صباح الخميس من 3 محاور، في وقت قالت قوات الدعم السريع بمحور الصحراء في بيان لها أنها سيطرت بالكامل على منطقة واحة الأطرون في الصحراء. وقال الناطق الرسمي باسم الدعم السريع أن هذا التقدم الميداني يأتي في إطار العمليات المستمرة لاستعادة السيطرة على كامل تراب الوطن وتحريره من هيمنة جيش وكتائب ما أسماهم بالإرهابيين، وصولا إلى تأسيس سودان ينعم فيه المواطنون بالأمن والسلام. ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال بالجيش للتعليق. قالت منظمة العفو الدولية أن قوات الدعم السريع مارست عنفا جنسيا واسعا ضد النساء والفتيات طوال الحرب الأهلية السودانية التي استمرت لعامين بهدف إذلالهن وفرض السيطرة وتشريد المجتمعات في جميع أنحاء البلاد. ووفقا لتقرير جديد لمنظمة العفو الدولية فأن الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والتي تشمل الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي تشكل جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية. ويوثق التقرير المعنون لقد اغتصبونا جميعا يوثق العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان، حيث تعرضت 36 امرأة وفتاة لا يتجاوز عمرهن 15 عام للاغتصاب والاغتصاب الجماعي على أيدي جنود قوات الدعم السريع، إلى جانب أشكال أخرى من العنف الجنسي في 4 ولايات سودانية بين أبريل 2023 وأكتوبر 2024. أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين أن وصول 186 أسرة نازحة من الفاشر وما جاورها إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور خلال الثلاثة أيام الماضية. ووصف المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال أوضاع النازحين الجدد الذين وصلوا إلى طويلة بأنها صعبة للغاية، وأوضح أن النازحين وصلوا إلى طويلة سيرا على الأقدام وعلى عربات الكارو وعلى دواب، وهم الآن في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية الطارئة والتي تشمل الغذاء ومياه الشرب والمأوى والعلاج الطبي والأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرية بالتحرك العاجل. وقالت نازحة وصلت إلى طويلة في هذا الخصوص:
اثنين ثلاثة والأربع أيام حس بنين مواقف في الشارع جوعا وعطشا، وثانيا نعم نجو في الشارع تتعب ثلاثة والأربع أيام ماشيين في الشارع عشان نحصل سويل نقوله، وحتى الآن الحمد لله حسننا بسلامة وما حصل لنا درر، لكن يا جماعة والله حاسين بجوع شديد، والله محتاجين يا جماعة مساعدة إحسانية لكل المناطق، والله معينين يا جماعة يجينا قاعدين ما عارفيننا، لكن اللي يحسن.
وعلى المستوى الدولي أعلنت الأمم المتحدة عن نزوح نحو 4000 شخص من الفاشر بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة. وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفيان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن أكثر من 4000 شخص نزحوا حديثا في ولاية شمال دارفور خلال الأسبوع الماضي وحده بسبب تصاعد العنف في الفاشر، بما في ذلك معسكر زمزم للنازحين حيث تأكدت حالة المجاعة، وحذر من عواقب استمرار الأعمال العدائية في أنحاء دارفور بالسودان مما دفع آلاف الأشخاص إلى الفرار من ديارهم وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وتقييد جهود الإقاصة. قال مبعوث المملكة المتحدة الخاص إلى السودان ريتشارد كراودر أن مؤتمر لندن يوم 15 الجاري يهدف إلى دعم السودان وجلب السلام وليس فرض حلول من الخارج. وأكد خلال لقائه برئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يوم الأربعاء ببورت السودان، أكد أن وزير الخارجية البريطاني سيستضيف الأسبوع القادم مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بجانب عدد من المنظمات الدولية أكبر التجمع الدولي لدعم السودان في لندن بعد مؤتمر باريس الذي عقد العام الماضي. اندلع نزاع بين قريتي طيب اللحويين والشقيق ووداؤود بولاية سنار نتيجة تلف في طلمبات سحب المياه وخراطيمها التي تغذي قرية اللحويين. وأوضحت لجنة أمن الولاية في بيان يوم الخميس أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جميعهم من قرية الشقيق والداؤود في ولاية الجزيرة. وأصدرت لجنة أمن محلية المناقل يوم الخميس قرارا بمنع استخدام الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية والحفلات الغنائية وغيرها، كما منعت حمل الأسلحة النارية في كافة الأسواق والمرافق العامة والأندية وغيرها. ونص القرار على عقوبات لكل من يخالف أحكام هذا الأمر بمصادرة السلاح مع الغرامة بما لا يتجاوز المليون جنيه أو السجن لمدة شهر. قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أن العدد التراكمي للجثث التي تم التعامل معها بلغ 1788 جثة في جميع محليات العاصمة، وأوضحت الوزارة أن العمل لا يزال مستمر لمعالجة مخلفات الحرب وللاستجابة لأي بلاغات في هذا الشأن. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم بدء أعمال سحب السيارات والهياكل المحترقة من الشوارع وجمعها في ميادين محددة، كما يجري العمل في نظافة الشوارع وإزالة الأنقاض والبحث عن الأجسام المتفجرة. دمرت محطة مياه بحري التي أنشئت في العام 1954 بشكل كامل، وشمل التدمير المضخات والكوابل والمحولات ومولدات الكهرباء ومحطة التعقيم ونظام التحكيم وطبلونات الكهرباء. وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم أن محطة إعادة الضخ بالمنطقة الصناعية بحري تعرضت أيضا إلى تدمير كامل، وأوضح أن إعادة إعمار محطة مياه بحري يتطلب توفير أموال ضخمة ويستغرق وقتا طويلا، لذلك لجأت الهيئة إلى الآبار كبديل عاجل، وأشار للجهود المبذولة لإقاصة المواطنين ومدهم بمياه الشرب بواسطة التناكر وتوفير الوقود لتشغيل الآبار بالعاصمة. تعرضت محولات التوزيع في شبكة الكهرباء بمحلية القطينة بولاية النيل الأبيض لسرقة الزيوت والكوابل وملفات النحاس، مما تسبب في خروج أكثر من 45 محول عن الخدمة. وقال المهندس يوسف عثمان الهيلة مدير إدارة كهرباء النيل الأبيض، قال أن عمليات حصر الأضرار لا تزال جارية، وأوضح أن فرق الطوارئ الهندسية سخرت كافة إمكانياتها من أجل إعادة تشغيل المحولين الرئيسيين بمحطة أم دباكر التحويلية، وأشار إلى أن العمل في الصيانة يمضي بوتيرة متسارعة بهدف إعادة الإمداد الكهربائي للمواطنين لوضعه الطبيعي بولاية النيل الأبيض. تسببت الحرب التي أكملت عامها الثاني في تدمير نحو 20% من الرصيد الرأسمالي للاقتصاد السوداني والذي يقدر بنحو 600 مليار دولار، وأدت الحرب بحسب وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي إلى تآكل أكثر من نصف الناتج القومي الإجمالي البالغ متوسطه السنوي نحو 33 مليار دولار. ويرجع البدوي خلال ندوة إلكترونية مؤخرا حجم هذه الخسائر إلى اندلاع الحرب في العاصمة الخرطوم التي تعد المركز الاقتصادي الأول في البلاد، حيث يتركز نحو 25% من اقتصاد السودان، إضافة إلى امتداد الصراع إلى مدن حيوية أخرى مثل نيالة والفاشر في دارفور ووت مدني بولاية الجزيرة، وهي مناطق تشكل عصب الإنتاج الزراعي والصناعي. وبحسب بيانات اتحاد أصحاب العمل السوداني تضررت البنية الصناعية بصورة جسيمة، وفقدت البلاد نحو 80% من وحداتها الإنتاجية، وتضرر أكثر من 600 مصنع بشكل كلي أو جزئي، من بينها 400 مصنع في الخرطوم وحدها. بلغ احتياط السودان من الذهب بحسب تقديرات وزارة الطاقة والتعدين حوالي 1550 طن، ويضم السودان أكثر من 40,000 موقع متخصص للتعدين، ويعمل في البلاد نحو 60 شركة لتكرير الذهب موزعة على 13 ولاية، من بينها 15 شركة تتركز في ولاية جنوب كردفان وحدها. ويحتل السودان المرتبة الثالثة على مستوى القارة الأفريقية في إنتاج الذهب، وبلغ حجم إنتاجه في عام 2022 حوالي 18.6 مليون جرام، محققا زيادة طفيفة مقارنة بعام 2019، وأنتج السودان نحو 93 طن من الذهب عام 2018، وهو مستوى يجعله ثالث أكبر منتج في القارة بعد جنوب أفريقيا وغانا بحسب مسح جيولوجي أمريكي. أجرى حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مباحثات في بورد سودان مع المبعوث السويسري للقرن الأفريقي سلفيان إستير الزائر للبلاد. وقال مناوي أن اللقاء مع المبعوث السويسري بحث أهم القضايا والتي أولها السلام والتحول الديمقراطي بإرادة سودانية حرة، بجانب العمل مع المجتمع الدولي لإعادة الإعمار. وأضاف مناوي في تغريدة له عبر صفحته على الفيسبوك أنه أبلغ المبعوث السويسري بضرورة أن يدفع الاتحاد الأوروبي الدول الداعمة للدعم السريع التي قال بأنها تقتل الأطفال في مدينة الفاجر ومعسكر زمزم للنازحين لوقف دعمها. استنكرت لجنة المعلمين السودانيين استقطاع مرتبات عمال التعليم بولاية نهر النيل والتي تراوحت بين 4,000 إلى 8,000 في الشهر. وقالت لجنة المعلمين السودانيين في بيان أن الاستقطاعات تمت بأسماء أجسام تم حلهما بقرار من مجلس عام تنظيمات العمل في العام 2020، وهما الاتحاد المهني للمعلمين والهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية نهر النيل. واتهم عناصر النظام البائد باستغلال ظروف الحرب والتعدي على مرتبات العاملين لتحقيق مكاسب شخصية وتنظيمية. ودعا البيان العاملين بولاية نهر النيل عامة والمعلمين على وجه الخصوص إلى رفض هذه الاستقطاعات غير القانونية وعدم السماح لما أسماهم بسماسرة العمل النقابي بالعودة على ظهر هذه الحرب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية عن قفزة كبيرة في أسعار تذاكر السفر من مدينة وادي حلفة إلى 15 وجهة مختلفة داخل السودان، وجاءت الزيادات بعد إعلان غرف النقل السودانية تعرفة جديدة للبصات السفرية تراوحت بين 90,000 إلى 164,000 جنيه. ووفقا لمنشور بلغ سعر التذكرة من حلفة إلى الخرطوم 90,000 جنيه، ومن حلفة إلى مدني 108,000 جنيه، ومن حلفة إلى بورت سودان 134,000 جنيه، ومن حلفة إلى الدمازين 162,000 جنيه، ومن حلفة إلى القضارف 131,000 جنيه، وإلى كوستي 129,000 جنيه، حيث بلغ سعر مسافة الكيلو للفرد 99.3 وفقا للمنشور. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
ضجت السوشيال ميديا منذ أمس بخبر محاولة البرهان التطبيع مع إسرائيل وإرسال مبعوث لهذا الغرض. الزميلة سلافة أبو ضفيرة الصحفية والمحللة السياسية تعلق على هذا الخبر.
الآن معلوم إنه انسحاب الدعم السريع من الخرطوم هو انسحاب تكتيكي وليس انتصار للجيش والكتائب التي تقاتل معه، وتوجه الجيش يعني شمالا في اتجاه كسب أراضي جديدة وإعادة التموضع في غرب أمدرمان، ومسألة الهجوم على بعض المدن في الشمال يوضح الكذب والتضليل اللي مارسه الجيش السوداني على الشعب السوداني بأنه الحرب انتهت بمسألة تحرير الخرطوم وتحرير القصر الجمهوري، وإلا لماذا يطلب الجيش الآن الدعم العسكري من دولة إسرائيل وهي في الذهنية الإخوانية بالنسبة لإخوان المسلمين هي دولة لا يمكن التطبيع معها علنا بهذه الطريقة. مسألة إرسال مبعوث خاص لإسرائيل تضرب في العمق كتائب البراء بن مالك التي تقاتل جنبا إلى جنب مع الجيش السوداني، ومعلوم توجهاتها الإسلاموية وتصرفات الداعشية يعني من بقر البطون وقطع الرؤوس والتطهير العرقي اللي مارسته على شرائح محددة تنتمي لجغرافيا محددة في السودان، سواء كان من النيل الأزرق، من جنوب كردفان، من غرب السودان، من بعض القبائل العربية الموجودة في دارفور. دي يعني حتى ظهور يعني كتائب البراء أثناء يعني دخوله لمواقع مختلفة وارتداء يعني القائد الخاص بها للشال الفلسطيني، ده بيوضح تماما انهم هم قريبين جدا للحركات الجهادية الإسلامية المنتشرة في دول مختلفة ومن ضمنها حركة حماس. ومعلوم يعني الارتباط بحماس يمثل تهديد مباشر لإسرائيل. الارتباط بإيران واستخدام حتى أسلحة أو مسيرات إيرانية أو حتى رؤوس يعني صواريخ تتبع لكتائب حماس زي ما ظهر في بعض الصور. دي مسألة بتهدد الأمن القومي الإسرائيلي بشكل مباشر، وبتوضح مدى الاختلاف العميق ما بين الحاضنة السياسية للحرب، حاضنة الجيش وهي الفلول للمؤتمر الوطني لأخوان المسلمين، بأنهم الآن هم على خلاف كبير جدا، ويعني دي مسألة محبطة جدا لكل المناصرين للحرب، بأن البرهان الآن بتوجه لإسرائيل عشان تحسن العلاقات بينه وبين الولايات المتحدة، وكل العلاقات يعني يمكن الآن فيها مشاكل خاصة مع دولة الإمارات، ونحن نعلم علاقاتها فيما يخص اتفاقيات أبراهام بشكل عام والتقارب ما بين العالم الإسلامي وما بين إسرائيل في إطار تعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط. البرهان الآن يرمي بآخر ورقة في هذه الحرب، وإذا لم تكسب يعني هذه الورقة هذا بالضرورة يعني عدم قدرته على ردع قوات الدعم السريع من التمدد شمالا يعني باتجاه مدن مختلفة، وهي يعني بتمثل الحاضنة السياسية بالنسبة للجيش السوداني ومخازن للقتال ومخازن للسلاح بالنسبة للجيش السوداني. إضافة يعني إلى ذلك لم يتبقى للجيش إذا فشل في إنه يعني يجد هذا الدعم في ظل هذا التناقض والتقارب الواضح ما بين الكتائب الجهادية التي تتبع للإخوان المسلمين في السودان وتقاربها مع إيران، فإن الورقة التي يمكن أن يكسب بها الجيش ما وجهه هي التوجه للتفاوض وإنهاء هذه الحرب سلميا، فقد أثبتت كل الادعاءات التي قادوها فلول النظام البائد وكتائب المؤتمر الوطني بأنه مسألة إنهاء الحرب عسكريا هي مسألة مستحيلة وغير ممكنة في ظل هذا الطلب السري الذي تسرب إلى الوسائط وإلى صالات الأخبار بأنه البرهان أرسل مبعوث خاص لإسرائيل طلبا للدعم العسكري والدعم السياسي وطلبا للسلاح. ويمكن هذه هي الرؤية بشكل مجمل بأنه لم يتبقى للجيش السوداني والذين يقاتلون معه غير التوجه إلى طاولات التفاوض لإنهاء هذه الحرب وإنهاء معاناة الشعب السوداني.
كانت هذه الصحفية سلافة أبو ضفيرة حول محاولة البرهان التطبيعي مع إسرائيل. يجدر بالذكر أن الحكومة أصدرت نفيا لهذا الخبر بواسطة الناطق الرسمي. من ناحية أخرى، ما يزال التيار الكهربائي منقطعا لليوم السابع بعد ضربات الدعم السريع لسد مروي والمحولات الخاصة بالكهرباء. المزيد في رسالة الصحفي مصطفى عمر من الشمالية.
تتواصل انقطاع الكهرباء لليوم السابع بالولاية الشمالية بعد الاستهداف المباشر للمحولات الرئيسية المغذية للولاية بالمسيرات الاستراتيجية كما ورد في البيان الرسمي لحكومة الولاية. واستبشر المواطنون بالولاية بعد عودة كهرباء بولاية نهر النيل وأنباء عن عودة الكهرباء بالشمالية خلال 24 ساعة القادمة. هذه القطوعات تأثرت بها أكثر من 10 مليون مواطن تأثيرا مباشرا، خاصة في القطاع الزراعي والسكني والخدمي والصحي أيضا، وكاد أن تدخل مستشفى دونغول التخصصي في كارثة إنسانية كبيرة بيوم أمس بعد أن تعطلت المولدات الخاصة بالمستشفى. وكذلك نقص مياه الشرب بالمدارس بعامل قطع الكهرباء، مما دعت أولياء أمور الطلاب والتلاميذ بمناشدة الجهات الرسمية بتدخل العاجل ومعالجة الإشكاليات لحين عودة الكهرباء بالولاية. وفي جانب آخر، بأقصى شمال الولاية بمحلية وادي حلفة بمعبر أرجين، حيث تشهد المنطقة أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد بعد توافد عدد من العائدين من جمهورية مصر العربية وتشهد المعبر تكدسا للباصات السفرية العائدة يوميا، مما أدى إلى تدخل من قبل غرفة طوارئ محلية حلفة لدرء الكوارث الإنسانية، وناشدت الغرفة عبر صفحاته الرسمية بالتدخل العاجل ودعم الوافدين لتوفير مياه الشرب والخدمات الأخرى.
عقدت محكمة العدل الدولية بلاهاي اليوم الخميس جلسة استماع لشكوى السودان ضد الأمارات بتهمة الإبادة الجماعية. الزميل أصالي زكريا تحدث للأستاذ صالح محمود المحامي بهذا الخصوص.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. موضوع حلقتنا اليوم الشكوى التي تقدم بها السودان أمام محكمة العدل الدولية على خلفية التواطؤ كما ذكر في إبادة جماعية، حيث تقدم السودان بشكوى لمحكمة العدل الدولية المتواجدة في لاهاي في هولندا ضد دولة الأمارات، اتهمتها في الشكوى بأنها يعني تواطأت في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت من خلال توجيهها وتوفيرها الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف المفترض لميليشيات الدعم السريع بقيادة حميتي. دولة الإمارات من جانبها قالوا إنهم هم احتراما لمحكمة العدل الدولية حيسعوا إلى رد هذا الطلب الذي لا أساس له في القانون على الفور، حيث انطلقت مستمعينا الكرام اليوم الخميس 10 من شهر 4 أولى جلسات النظر في شكوى السودان هذه أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بالمملكة الهولندية. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نستضيف الأستاذ المحامي صالح محمود الخبير في القانون الدولي ورئيس هيئة محامي دارفور للحديث حول هذه الشكوى وحظوظها وإلى أي حد تعتبر الأحكام أو القرارات الصادرة من المحكمة محكمة العدل الدولية هي نافذة. وللتذكير أن محكمة العدل الدولية هي محكمة تنظر في الخلافات بين الدول وهي محكمة مختلفة تماما مستمعينا الكرام عن محكمة الجنايات الدولية. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح محمود في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ صادق، وأنا أشكرك يعني لأنك أنت وضحت للمستمعين الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. حقيقة المحكمتين هما الاثنين مقرهم في لاهاي طبعا، والمحكمة الجنائية الدولية دائما يعني هي اختصاصها في جرائم معينة وبتنظر في الدعاوى في مواجهة أشخاص أفراد إذا كانوا متورطين في ارتكاب الجرائم اللي هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. أما محكمة العدل الدولية فهي زي ما انت ذكرتها بتنظر في النزاعات بين ربما دول مؤسسات منظمات وخلافة، وده التوضيح كان لازم يعني عشان ما يكون الحديث حول المحكمتين بشكل واضح يعني. طيب فيما يتعلق بالشكوى ربما يجدر القول انه كل المحاكم ممكن تقدم لها عرائض أو عريضة دعوة أو دعوة بهذا الشكل، ولكن بيكون بعد كده المرحلة الثانية هل ممكن قبول هذه الدعوة؟ ده برضو بيجيب كلام حول المركز القانوني لأي جهة تقدمت بعريضة بتاع دعوة أمام هذه المحكمة. المركز القانوني بنقصد به أهلية الجهة اللي قدم الدعوة، وده قد يعني تنظر فيه المحكمة وتقرر فيه يعني في الجلسة المحددة للنظر في هذه الدعوة إما بالقبول أو الرفض. يعني في حاجة اسمها قبول الدعوة وفي شرط إيجازي إنه الدعوة لسبب من الأسباب يعني لا تصلح مثلا إنه يتم السير فيها. الآن المركز القانوني للحكومة في بورت السودان بيدور حول إنه هي حكومة حقيقة ما حكومة دستورية، ما حكومة يعني زي ما بيقولوا ما عندها شرعية بالمعنى المعروف المتعارف في العالم يعني إنه الشرعية الدستورية، ولكنها هي أيضا حكومة أمر واقع. أمر واقع بحيث إنه حكومة الأمر الواقع عندها برضو مهام ومسؤوليات، المهام بتاعتها توفير الخدمات، توفير الحماية للمواطنين، توفير العدالة حتى في ظروف عدم الدستورية دي ذاتها هي عندها برضو مهام إنه تفصل في 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 قضايا معينة، خاصة إذا تعلقت هذه القضايا بالانتهاكات لحقوق الإنسان وللحريات. يعني هذه من مهام حكومة الأمر الواقع. بهذا المعنى، هل المحكمة تقرر إنه حكومة بورسودان عندها أهلية لتقديم مثل هذه الدعوة؟ ستحدد هذا الأمر في الجلسة الأولى. الجزء الثاني، يعني إذا قبلت المحكمة هذه الدعوة، بيكون بعد كده الأسباب الموضوعية تنطبق كل المبادئ، بأنه بعد كده حكومة السودان تجيب الأدلة والبينات عشان ما تثبت دعواها أمام دولة الأمارات. طبعا نحن لن نستبق الأحداث، وبرضو المبادئ بتاع إنه كله متهم بريء حتى تثبت إدانته، ده بينطبق برضو أيضا على حكومة الأمارات. ولكن من الشواهد والظواهر إنه مؤسسات كثيرة حتى في مجلس الأمن، لجنتي العقوبات ولجنة الخبراء، أشاروا بوضوح إنه الأمارات متورطة في توريد السلاح للدعم السريع والإمكانات الأخرى، وهذا لم يصبح يعني سر بأي حال من الأحوال. لكن المحكمة ستنظر في الأدلة الموضوعية وتقرر بشأن ذلك. لكن منظمات كثيرة، يعني منظمات فعلا مؤسسات حقوقية وحكومية، أشارت إلى دور الأمارات والضلوع في التعاون مع الدعم السريع، وبالتالي قد تكون طلبات حكومة الأمر الواقع في بورسودان هي طلبات تكون يعني مقبولة، والمحكمة ستصدر بعد كده قرارها على ضوء ما يمكن يعني تقديمه من أدلة وبينات. وده بيخلينا برضو نتكلم إنه الإعلامية بتاع دولة الأمارات لا تجدي في هذا الصدد، لا تجدي أبدا. وإذا سبب ذلك طبعا بالتأكيد بتكون دولة الأمارات شريكة فيما جرت في كل السودان اللي ارتكب فيها الدعم السريع مثل هذه الجرائم.
أستاذ، فيما يخص الجانب الموضوعي، يعني دولة السودان بتتهم الأمارات بأنها هي متواضعة في إبادة جماعية في حق المساليد، بالإشارة لما حصل في مدينة الجنينة، وإنه هذا التواطؤ يتمثل في الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف. لماذا تربط الدعوة ضد الإمارات بس بمسألة المساليت؟ إذا كان أنت قلت هسي أنه يعني في شواهد بتدل على أنه الإمارات بتدعم الدعم السريع بالسلاح أو بالمال، هل مسؤوليته في الحالة دي بس بتتوقف على الحصر في الجنينة ولا هو ممتد؟
وطبعا هنا نلاحظ التداخل الوثيق بين اختصاصات المحكمتين. هسه الحكومة السودانية بتتكلم عن إبادة جماعية، و الإبادة الجماعية من الجرائم الثلاثة الشنيعة اللي بتنظر فيها محكمة الجنايات الدولية، ودي طبعا برضو يعني لسه القضايا بتاع الجنينة وجبل مون، المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية لم يفتح يعني لحد الآن أو لم يرفع دعوة يعني بخصوص الأحداث المشار لها. الأحداث المشار لها بتاع الإبادة الجماعية، وهي قيد النظر أيضا، هي اللي وقعت بعد 2003 في مناطق محددة، يعني في دارفور فقط، يعني مش في السودان. بالتالي يعني هنا الاختصاص في تحديد ما جرى في الجنينة أيضا هو من اختصاص المحكمة، محكمة الجنايات الدولية. ولكن أيضا بشكل عام في القانون العام، ممكن المحكمة، محكمة العدل الدولية أيضا تنظر في مثل هذه الدعوة، إذا كانت الطلبات هي مش معاقبة الجهة، ولكن أنا أعتقد إنه الطلبات هنا هي بأوامر مؤقتة لوقف إمداد أو مساعدة الدعم السريع بالعتاد الحربي أو بالمواقف السياسية والإعلامية وغيرها. وأيضا موضوع التعويضات، موضوع التعويضات بالنسبة للضحايا، دي كلها تداخلات مهمة يعني الإشارة إليها.
نعم، ورد في عريضة دعوة السودان لدى محكمة العدل الدولية ضد الإمارات إنها تقدمت بطلبات، يعني الطلبات دي كلها متمحورة حول تحميلها المسؤولية وتحميلها تعويضات سواء كان جماعية أو فردية للضحايا.
طيب وبالتالي هذه الطلبات طبعا طلبات مناسبة يعني في مثل هذه الأحوال وموضوعية أيضا يعني عندها أسبابها ومبرراتها. الجزء الثاني اللي أنت ذكرت أنه اللي هي بس فقط يعني في العريضة وردت الإشارة لما حدث في الجنينة، طبعا من حق الشاكي أو المدعي أنه يختار إذا كان في أحداث كثيرة ممكن يختار واحدة من القضايا أو اثنين أو ثلاثة حسب الحال، فده ما 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 بيقلل من قيمة الدعوة إذا كان يعني فقط هم ذكروا الجنينة وما ذكروا بقية المناطق، ده ما بيأثر أبدا في طبيعة الدعوة بأي حال من الأحوال، حتى لو في مناطق كثيرة هم ما ذكروها في عريضتهم يكفي لو أنت عندك حادثة واحدة بس واخترتها خلاص تثبتها. وفي نهاية الأمر أنا أعتقد إنه يعني ما جرى في الجنينة ممكن يكون نموذج يعني فيما بعد لبقية المناطق إذا المحكمة قبلت الدعوة وأصدرت أوامر بخصوص الطلبات اللي يعني تقدمت بها حكومة السودان، وهي الطلبات أيضا إذا تم قبول الدعوة أعتقد إنه في هذه الحالة رد الفعل الإعلامي فقط من الأمارات لا تكفي. يعني أنا شايف الكلام بتاع الأمارات ده كله كلام إعلامي، لكن حقهم فعلا يفكروا مليا في إنه جهات كثيرة أشارت إنه دولة الأمارات متورطة فعلا بشكل مباشر في دعم الحرب في السودان، بمعنى يعني إنها هي تساند طرف من طرفي الحرب وهي الدعم السري. وهذه
نعم، لكن فيصل في الأمر ده تبقى محكمة العدل الدولية. نحن في ختام هذا اللقاء يبقى السؤال، يعني إلى أي حد تعتبر قرارات اللي بتصدر من محكمة العدل الدولية يعني هي ملزمة قانونا وقابلة للتنفيذ؟ يعني إلى أي حد تعتبر قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للدول وقابلة للتنفيذ؟
هي أحيانا غير قابلة للتنفيذ في الأحيان الكثيرة، لأنه المحكمتين عندهم مشكلة في آلية التنفيذ، وإنه يعني أحيانا حتى قرارات المحكمة محكمة العدل الدولية تعتبر قرارات يعني استشارية، يعني تفتقر هذه المحكمة أيضا لآلية مناسبة لتنفيذ قراراتها، كما هو الحال في الكثير من الأحيان أيضا في المحكمة الجنائية الدولية. لكن المحكمة الجنائية الدولية ربما حظوظها أحسن لأنه تعتمد على تعاون الدول، يعني تعاون الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندها يعني هي عندها يعني مسؤولية في تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية. في موضوع المحكمة العدل هذه الميزة ربما غير متوفرة إنه تلزم الدول، لكن عندها كمان هي القيمة بتاعتها السياسية، عندما يعني إذا ثبت إنه فعلا دولة الإمارات ضالعة في جرائم شنيعة وقعت في منطقة الجنينة وما حولها، وهي جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، أنا أعتقد إنه هذه ستكون فضيحة كبيرة جدا، ويعني ستؤثر على موقع دولة الإمارات اللي تدعي أحيانا إنها هي بتقدم المساعدات للسودان، لكن سينظر إليها إنها هي عدو للشعب السوداني، خاصة الناس الضحايا اللي يعني تأثروا بهذه الحرب، والأمارات تكون جزء من هذا.
نعم،
أنا أعتقد أنه سيؤثر على العلاقات في المستقبل حتى.
أنا بشكرك أستاذ صالح محمود الخبير في القانون الدولي، رئيس هيئة محامي دارفور، كنت معنا في راديو دبنجة برنامج في الميزان، تناولنا الشكوى التي تقدم بها السودان لدى محكمة العدل الدولية ضد الإمارات لمساعدتها لقوات الدعم السريع عسكريا وماليا وسياسيا. شكرا جزيلا أستاذ.
شكرا، أهلا وسهلا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، ونشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا، راديو السودان الموثوق.
مع ازدياد الوضع الإنساني سوءا في الفاشر يحاول الكثير من سكان المدينة والمناطق المجاورة الفرار إلى مناطق آمنة. راديو دبنجا أجرى استطلاع حول النازحين إلى منطقتي شجرة وطويلة غرب الفاشر.
والله حنينة دي بالحقيقة حنينة في شجرة، والشجرة دي جونا جاية مفاجأة وطوحت ضربه فوقنا وتلينا مشينا نزلنا الوادي وقعتنا زينا الوادي الحمد لله الوادي بيبقى أخضر لبتنا لبتنا في خيران وعدز الطنباق الأخضر دي لبتنا فوق جوه هنا يلا بقى لبينا ربنا قلنا الساح بكرة نرجع ونمشوا سألونا بالنار حتى شالوه وحرقوه وكم قد تمشي تشيل بدقوه وكلقوك بقتلوا قديم يلا الشباب دي اللي نخطون بتلان بقى دائما يدخلون فوق ورش أدس وبالبنات والأولاد الشباب ذا ما نقدر نقول لك الآن أنا خطيم نجني بياكل والله في اليوم وجبة واحد ما بأكله يومين والله لكن دنقرت قلعت ماتماي زي ذا أكلها جدا قدرت من أدس دارس عملنا قريبا 20 يوم فوادي قبل الرمضان بعد الرمضان يبدأ بكرة بعد بكرة إنه ما رجع رشان نزلوا لهم مني يعني ذا لزلهم دلهم نيفو ترامب وشالهم شال الحمار شال الملابس شالوا عندنا عيش عندنا لنا فول حبة عندنا دقيقة شنيد بناخد تاني زيت ناكل فيه ونشرب فيه الله حكم إن شاء الله قلنا بكرة بعد بكرة أن نمشي البيت أنا دايما جمنا الناس أخي ذات وما نسيت ما قدر في الشجر زي ذا أصنع شفت النار حريقة قامت في الحلة وقلت خلنا نمشي نعكس أخيه ما نخلي أخيه النار يأكل لي بقل أقليته ما سليم وبدك واحدة قمت يريد جاري جاري لقيت أكثر من 20 كوبيزة جير فيه اللي بيصبط فوق هي حاجة تعاني هنا ماشي وين نقول لهم ماشي نجيب أكل لي يعني راس بتام برد الآن نجيب لهم شوف قلت زي النار دي قامت قلت يا أخي الحجر ده والمنشر ده شيل أكتاب الكرة وأطلع أمشي ما نقدر نجيب طوالي جيت طالع هي حاجة أرجع قلت لها جيت نشيل أكل ليالي وخفت من النار ما نقدر نشيل النار ياكلني الطير فوق لف وانتو قاعدين ما نقدر نمشي بعد ناس فاتت نجي نشيل أكل ليالي وقال لك يالي ياكلوا شنو قلت له يالي ياكلوا طماطم يا جنب انتم كم يوم قاعدين باكلوا طماطم يا جنب ياكلوا طماطم وقت ذاك ما تبرر ربر لنا تمشي يعني قبل انا ما زمني ذا جيجي والميسه يا طيبرو طويل فوق ياكلها كرة ومشى طوالي في نفس البيت ده أكل كمية كله شاب جينا جرينا جينا نزلنا الوادي نجيلك الرقدين دول أدس ما بخلونا نقوم ولا مرفور استنى ولا تولي نار عشان دخاناي طلع برا عشان يشوفوه كي أكل ما تقدر لأنها أكل قليلة إيه ما أعرف شنو قلنا كلام زينا ولا بقى خلينا جيت نمشي جيها الجنوب جيها الجنوب ده جرينا مشينا برضه حتى اللي هيقونا تاني قبلنا يوم شوين طرفنا قريب عليه مصر منتسب هنا قلنا شوية أخير قعدنا مسكنا رمضان رمضان ناكل شنو هذا ناكل ذات من عندنا إيش دفننا شعله في درابة سلو شعله سلسل حرقه هذا جبنا فوادي دمينا كل شعله ملابسنا كلها دير ذاته أضونا بين الدين حتى بعد إيش نجينا ما يريد دين ولا همارة لا باغة لا فرش لا بطانية نخطو لا صنع ده كل اللي أضونا ما عندنا ولا شيء ولا في أنا براي الناس دو كلهم زينا أين واحد في مقتولين في مكسرين في مجرحين نفس السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم الاسم الكريم المسيمة نور الدين عبد الطاهر يعين من الزمزم يا جماعة لينا ثلاثة ولا أربع أيام حس لينا مواقف في الشارع جوعا وعطشا وثانيا نعم نجوا في الشارع قطعة ثلاثة ولا أربع أيام ماشيين في الشارع عشان نحصل طويلة نقوله وحتى الآن الحمد لله حسننا بسلامة وما حصل لنا درر لكن يا جماعة والله حاسين بجوع شديد والله محتاجين لجماعة مساعدة إحسانية لكل المناطق والله معاينين يا جماعة وجينا قاعدين ما عارفيننا لكن اللي يحصل كريم بسلامة لكن بتجانب ذات المعاناة حقت الشوارد يعني بكون تعرف ما بتنسي والحمد لله وكله والله دعوتنا بس دارين يتقومونا في خلال الأيام ده لأنه والله يعني محتاجين شديد بكل المواطنين لو حالتهم يعني معروف وكل المواقف محتاجين الناس
من الشيخ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نبدأ ونستعين. الاسم سمية حسن عيسى محمد. الاسم سمية حسن عيسى محمد. اسم الوالدة فاطمة مؤمن حاشم. ناتحين من شجرة لمعسكر زمزم. من شجرة لمعسكر زمزم لقينا إهانة ومعانا كثير في الشارع. جمعنا من يوم تمينا لنا 3 يوم في الشارع. جينا طابانين وما لقينا لنا موية عشان نشرب وعطشانين. جنبنا في الطريق لنا يوم كامل إلا بعد ما فطرنا عندنا 3 يوم ما عملنا أكل. ما ولعنا نار عشان نعمل وأكل ناكله. وجايين كده في الشارع جنبنا لنا فضل. قلنا خلاص ما في طريقة ما نقدر نحصل ونلقوا لنا زول يمشي يجيب لنا موية يحصل طويلة يجيب لنا موية نشرب وبعد نتحرك. وجايين مع جايين في الطريق كده ما احنا ما عارفين الطرق بس طابعين الردمية من زمزم لطويلة. لقينا لنا ناس حانونا خيط دقونا دقوا أختي وأخواتي 3 دقوا أخواتي 3 وبقول لا أبوي والله بقى لنا شيء. قوم أقعد في النهاية دقونا وقالوا لنا أدونا القروش. قلنا لهم ما عندنا قروش. قالوا لنا أنتوا فلنقات ما نافعين طابعين الحكومة أنتوا ما نافعين جايين هنا لشنو زهت وجايين هنا لشنو. بعد ما انهنتوا لقيتوا ناسكم قتلوهم كلهم بعد ذاك تقوموا تتحركوا من هناك تجوا هنا ذاتوا. انتوا مفتكرين بخلوكم ما يخلوكم هنا ذاتوا. والله دقونا وحقنونا لكن الحمد لله جينا كده في الطريق. قلبنا في الدول لقينا لنا دول لقينا طبع ناس طبع قرجوكولا أهل ديل وأخواننا كلهم أخواننا. أخو ذاته أنا شغال معهم هنا حصلونا في
رحيم. طبعا الاسم عبد السلام علي آدم نازح قادم من ضواحي شجرة وما حوله. طبعا حقيقة والله احنا نزحنا لظروف طبعا يا هو معروف مع الربيع والبلد سوى الأحوال والأوضاع المعلومة. وحقيقة تحركنا يوم أمس حوالي الساعة 5 من بالتحديد من عرب بشير وكان في طريقنا لطويلة وسلقنا الطريق اللي هو الردمية ومرينا غيته. حقيقة قابلنا مشقة وتعب شديد اللي هو طول المشوار نفسه. بعد ذاك يعني إحنا استغلينا وسيلة بتاعت كوارو معانا عجزة وأطفال وكان حقيقة والله كان في معانا. وبالتالي يعني وصلنا على بعد أو على مسافة يعني تقدر تقول حوالي قريب 24 ساعة بعد ذاك وصلنا طويلة. حقيقة على مشارف طويلة قابلنا بعد إخواننا في الحركات قدموا لنا بعض المسارات كتر غيرهم. وبعد ذاك وصلنا حوالي الساعة 5 لطويلة هيلة دومدة بالتحديد تقريبا في غارية هيلة دومدة. وكتر غيرهم استقبلونا استقبال طيب ونحن شاكرين وحمدين لاستقبالهم. ولكن سيحنا كنازحين والله يا أخواننا حقيقة نحتاج ل أشياء كثيرة وبل عاجلة كمان. أول حاجة نحتاج والله إلى معوى. وبعد ذاك طبعا إحنا فترة الفاتحة هو فقدنا كل ما نملك من أشياءنا سواء كان أمتعة سواء كان يعني قوت بتاعنا كله نفد. فما لدينا شيء الآن في يدنا. فإحنا نناشد اللي هو الخيرين سواء كان منظمات وطنية ولا أجنبية ولا أهلنا نص طويلة ذات الخيرين إذا ربنا وفقهم يقدموا لنا ما استطاعوا ما أمكن من ما نحتاج إليه من معوى. وحتى الآن في ناس بيحتاجوا لملبس وكذلك العلاج برضو دايرينه والماء كذلك كلهم نحتاج لها بالإضافة للغذاء برضو فقدنا كل شيء. فإحنا نناشد كل الجهات المعنية بأن يعني يقدم لنا ما أمكن في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. ونحن شاكرين ومقدرين لكم كثيرا وبارك الله فيكم جزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دبنجا نبحث ونقدم الحقائق.
نختتم الجولة أعزائي المستمعين بهذه المادة عن الأضرار النفسية على الأطفال بسبب الحرب ودكتور ياسر محمد موسى.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم وهي تحت عنوان الأضرار النفسية على الأطفال جراء الحرب، وذلك مع الدكتور ياسر محمد موسى استشاري العلاج النفسي، فلنستمع له.
تحية لكل المستمعين عبر أثير راديو دبنجا، وتحية لكل الشعب السوداني بكل فئاته، الرحمة للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى. كمان أترحم على روح الصديق العزيز المستشار ياسر سليم شلبي، خبير حقوق الطفل الذي فارق حياتنا في الأيام الماضية. الأطفال هم نصف الحاضر وكل المستقبل. عن الحديث عن الأضرار النفسية على الأطفال جراء الحرب، أو الآثار النفسية التي يتعرض لها الأطفال في ظل الحرب، هذا موضوع طويل وعميق وحزين ومؤسف، لأننا سنقضي أزمانا وأزمان لنتعافى من آثار هذه الحرب اللعينة، وخاصة على مستوى الآثار النفسية. إن الضرر النفسي على الأطفال هو الضرر الأبلغ بوصفهم نصف الحاضر وكل المستقبل، بمعنى أن المستقبل لمجتمع مشوه نفسيا، لمجتمع هش نفسيا، لمجتمع ضعيف في كل المجالات جراء الأثار النفسية التي تعرض لها الأطفال في ظل الحرب في هذا الوقت. أولى هذه الآثار هي حالة الصدمة النفسية التي تنتج عن كارثة الحرب فور اندلاعها، وهذه الآثار، هذه الصدمة لها ما بعدها، والتي نسميها بآثار ما بعد الصدمة، وهي كثير من الاضطرابات التي تظهر في شكل الخوف والقلق وفقد القدرة على التركيز وفقد القدرة على التوازن، وهي أكبر أشكال آثار الصدمة النفسية. أيضا حالة الحرمان من الحب والعطف والجو الأسري المستقر والشعور بالأمان، هذا واحد من الآثار النفسية العميقة والتي سيترتب عليها آثار أكثر عمقا. أيضا انتشار الحزن والكآبة وحالة الانسحابية لدى الأطفال، وده واحدة من المؤشرات لاضطرابات نفسية أكثر عمقا وأكثر حدة. أيضا حالة الكبت والتكبيت النفسي، والتي يترتب عليها توالد وانتشار مشاعر الحقد والكراهية لكل الكبار، لكل المسؤولين، وبالتالي استمرار دورة الحقد والكراهية والتي أفرزت ذات الحرب، بمعنى أن هذا التكبيت وهذا الأثر النفسي العميق يولد حالة من الحقد والكراهية تجاه ما يجب أن يحمل أطفال، ما يجب أن يوفر للأطفال جوا آمنا. أيضا من الآثار النفسية العميقة هي حالة القلق الشديد، وخاصة الخوف من الموت أو فقدان عزيز لدى الطفل، وده برضو من الملاحظ أنه الآن بدأ ينتشر لدى الأطفال، وعدم القدرة على التعامل مع الظلام، مع الأصوات العالية، مع كل ما يسبب الخوف. أيضا من الآثار النفسية تلك الحالة من الاضطرابات التي تصاحب النوم، اضطرابات النوم والأحلام المزعجة، بالتالي تعرض الطفل لحالة التبول اللا إرادي الليلي، أو حالة الزعر والصراخ أثناء النوم، أو حالة الرفس والتشنج، وده برضو من الآثار النفسية العميقة. أيضا من الآثار النفسية هي صعوبة الاندماج في المجتمع، وعجز بناء روابط اجتماعية، يعني تتوقف حالة الرغبة لدى الطفل في بناء حالات اجتماعية آمنة، وبالتالي الدخول في صداقات والاندماج في المجتمع والتعامل بذات روح المجتمع. أيضا من الآثار النفسية هي تأخر النمو العقلي والبدني والعاطفي لدى الطفل، بمعنى ما يسموه في العامية بالتبلد، إنه يصاب الطفل بحالة من التبلد العاطفي، ويبتدي التأخر في النمو العقلي في فهم وإدراك ما يحيط به، أو المحاولة لتجنب كل ما يمكن أن يثير غضبه أو قلقه. أيضا من الآثار النفسية اضطرابات سلوكية وجنوح نحو العنف، وده برضو من الملاحظ إنه بدأ ينتشر لدى ساحات اللعب وسط الأطفال، حالة من العنف الشديد، حالة من اللعب المصحوب بالعنف، وحتى حالة الابتكار وصنع اللعبة بقت بندقية وبقت مدفع وبقت تاتشر، ودي ممكن تصاحب الأطفال لأوقات بعيدة، وبالتالي بيفقد الطفل فرصة الاستماع للآخر، فرصة الاحترام للآخر، فرصة تقدير الذات، ودي تعتبر من الآثار النفسية العميقة. أيضا غصور في العمليات العقلية المعرفية، واللي هي هذه العمليات مسؤولة عن التعلم ومسؤولة عن نماء الطفل ونماء العقلي بالتحديد، وبالتالي اكتسابه للمعرفة. والعمليات العقلية المعرفية هي التركيز والانتباه والإدراك والذاكرة وتكوين المفهوم والقدرة على حل المشكلات والتفكير. هذه العمليات العقلية المعرفية من الآثار العميقة على حياة الطفل، إنه بتصاب بقصور وبالتالي بيترتب عليها مشكلات في التعلم، بيترتب عليها صعوبات في التعلم، بيترتب عليها كره المدرسة والتعليم، بيترتب عليها التسرب من المدارس وبالتالي ترك التعليم نهائيا. أيضا من الآثار النفسية هي زيادة نسبة الإعاقة. نعرف إنه حالة إنه الحروب بترفع دائما نسبة الإعاقة، إذا كانت حركية أو بصرية أو ذهنية أو سمعية وكذلك نفسية. فإذا واحدة من أكبر الآثار النفسية هي ارتفاع نسبة الإعاقة لدى الأطفال في ظل الحرب. أما على المدى البعيد سيكون من الآثار الكبرى على مستوى الحالة النفسية والصحة النفسية للأطفال، هي إنه حيكون عندنا مجتمع هش ضعيف غير قادر على التطور والنماء، بالتالي في كل جوانبه بيكون في إشكالات وإشكالات كبيرة، بيكون في مخزون من الحقد، مخزون من العنف، وبالتالي الاحتفاظ بدائرة العنف في دواخلنا. هذا باختصار ما يتعلق بالآثار النفسية جراء الحرب لدى الأطفال. شكرا جزيلا راديو دبنجا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر الدكتور ياسر محمد موسى استشاري العلاج النفسي، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحية.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
أعزائي مستمعي راديو دبنجا على الموجة الخصيرة، سيكون البث الصباحي من الساعة 6:30 إلى الساعة 7 صباحا على الموجة القصيرة 25 متر بزبزبة مقدارها 11650 كيلو هيرتز. والبث المسائي سيكون مستمعينا الكرام من الساعة 7 وإلى الساعة 8 مساء على الموجة القصيرة 25 متر بزبزبة مقدارها 11640 كيلو هيرتز.